والآن مع الشريط 69 بعد 300 على 1.
كان الراديو عند الناس ما قليل جدا، يعني عنده الناس ما تكتب رواد، لحين ان التلفاز يهتمون به كثيرا. يعني انا اكلمك عن واقعا اعلمك انهم لا يعني نادر ما يستخدمون الراديو، الذين يستخدمون الراديو الغنى والاشياء الثانيه، اما كونهم يعني والاذاعات هناك كثيره وليست مثل مثلا المملكه اذاعه القران الكريم تفتح رواد القران الكريم فقط، لا الاذاعات هناك كثيره جدا ويعني حفرها قد يعني يطول من كبره. يعني التلفاز عندنا 83 قناة، فقناة تالية 83 قناة يعني أيضا كثيرة لكن محصورة، فرقة محصورة يعني يخصصون بها يعني مثلا قناة واحدة للديانات، واليهودي له ساعة محددة والمصلحة له ساعات والمسلم له ساعات، لكن الذين يمثلون الإسلام هم الشيعة. بل احيانا نجد البلالي ونجد القادياني، لكن وجدنا ان السنه من تكلم على الكتاب لكنه شعري لا تكلم في العقيده،
تكلم ما اعتقده هو. طيب انا اجبت بناء على قاعده فقهيه، وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، وقلت هنا لا ضرورة لأن الراد يقوم مقام التلفاز، لكني فهمت منك الآن شيئا جديدا لعلي لست واهما فيما فهمته. بناء على الإذاعات الموجودة في البلاد العربية نعرف أنه ليس كل ما يذاع بالراد يذاع بالتلفاز، فإن كانت القضية في تلك البلاد التي أنت تشير إليها على خلاف ذلك، أي كل ما ينشر في الراد ينشر في التلفاز ولا عكس، حين ذاك قد نجيب بجواب سوى الجواب السابق. وقبل ذلك لابد من أن أطمئن هل الأمر كما ذكرت أو كما فهمت منك؟
ليس كل ما ينشر في الرامي ينشر على التلفزيون،
لا هذا هو
هذا له برامج وهذا برامج.
طيب فحينئذ أليس ما ينشر في الراديو الشعب كل الشعب أو كل الشعوب هم بحاجة إلى أن ينصتوا ويفتحوا الراديو، لأنهم يعلمون كما قلت أن ليس كل ما يذاع بالتلفاز يذاع بالراديو، فلماذا إذا لا نقول إننا نستعمل الراديو بدل التلفاز، بخلاف ما لو كان أمر كما ذكرت آنفا أنه ليس أنه كل ما ينشر في التلفاز ينشر في الراديو وما ينشر في الراديو ينشر في التلفاز، حينئذ يختلف الحكم تماما.
لاحظنا يا شيخ هناك ان بالنسبه للامور الدينيه يهتم الناس بالتلفاز، لهذا السبب ركزت الكنائس وخاصه في ايام الاحد على ان تضع يعني اشهر قساوستهم بل والحنهم بساعات يعني طويله جدا، في حين ان يستطيع هذا القسيس ان يجلس على الراديو ويتكلم لكن لا يريد، لانه يعلم ان المرئي ليس كالسامع وهذا ابلغ، فيستخدمون هذه الآلة الخبيثة. نعم لكن يعني والمشاهد الواقع الذي نعيشه ايضا ان الناس اهتمامهم بالراديو لا يهتمون له الا للغناء فقط، حتى لان ابناء المسلمين الذين يعني هجروا تركوا الصلاة وفعلوا ما فعلوا يهتمون الراديو من ناحية الغناء فقط، لكن لو جلس وراء مثلا يعني يعني أضرب لك مثال، أنا يعني سجلت شريط فيديو على التلفزيون بكيفية الصلاة كما ذكرت أنت في الكتاب من تكبيرها إلى تسليمها، فجاء الناس يقول نحن نعرفك رأيناك على التلفزيون وقمت بأشياء ما عرفناها من قبل، في حين لو علمتهم الصلاة على الراديو ما يعني أنا أعرف أنهم
لا، بس هذه مسألة تختلف. أنا أقول هذا الذي فعلته هناك وهنا فعله هنا،
ما تبقى الوسيلة هي التلفزيون.
لا تختلف الأمر، لأن الصلاة عبادة عملية مهما تكلمت فيها نظريا كالحج مثلا مناسك الحج مهما تكلمت. فما الذي يستفيده الجمهور من ان يرى المحاضر الفلاني هو فلان والصوت هو الصوت الذي يسمعه من الراديو في التلفاز فقط انه يرى الشخص؟ انا قلت لك سلفا لا شك ان بروز الشخص بجسده وصوته معا اقوى في التأثير على المشاهدين والسامعين معا من ان يقتصروا على ان يسمعوا الصوت دون ان يروا الشخص. انا اعرف هذا، ولكن هل هذا من المسويات لارتكاب ما اصله محرم؟ الجواب لا. اذا يكفي ان يستعمل الراديو. انا معك اخيرا لو فرضنا ان الراديو انقلب الى التلفاز، شايف كيف؟ بحيث انه التلفاز يقوم بوظيفتين، الوظيفه الاولى هي وظيفه الراديو، ولم يبقى لدى تلك الدولة راديو لأن التلفاز أغناهم عن ذلك. والوظيفة الثانية إراءة السامعين للصوت شخص المحاضر أو المتكلم، حين ذاك أقول له أنشر الدعوة بطريقة التلفاز. أما ما دام الوسيلة الأولى موجودة وممكن نشر الدعوة بأوسع دائرة وليس في الدائرة الضيقة وهي المسجد، فحينئذ لا نقول نسمح لإخواننا المتحمسين في نشر الإسلام أن يستعملوا وسيلة الكفار التي بها ينشرون دعوة الكفار.
بعض المؤتمرات لسه في جميعهم، لكن قد جهزوا عدتهم من التصوير هذا، لكن أقول استراب أنني دعيت لإلقاء محاضرة في تلك المؤتمرات، هل أحاضر وهذه الأجهزة موجودة أم
أحاضر بشرط؟
نعم
بشرط أن لا ينشر الصورة.
وإن امتنعوا أمتنعوا.
أي نعم، وهذا ما وقع لي في سفرتي السابقة، حيث دعيت ايش يسموها هذه في جدة، هل بتوزع بدريس الشعوب طالب تعالى؟ ايوه هي السلغاتي. ايوه والاجهزة موجودة، ارادوني انا اتكلم، قلت نعم لكن بشرط عدم التصوير هذا، لأنني من قبل حضرت بعض التسجيلات منها فيديو نشروا فيه أهل الخطباء من الضفة، شيخ والله نسيت اسمه، لعله نعم
حسن أبو شكرة،
حسن
أبو شكرة
أخبرني. أوصف لك يعني لما سمعته يتكلم قلت أنا سأكون مثله، يعني عجوز مثلي، وما عجبتني هذه الصورة برغم أنه هي يعني ما في ضرورة لإذاعتها، فأخذت من هذه الصورة عبرة جديدة مع أني أخذ من قبل طبعا. فلما أرادوني أن أجيبه ما أدري منك من أخوان من تجيب معي، فكويس أما أحاول أستحضر. شكرا. أهلا، ما حضرت اسم هذا الشيخ الذي نشروه في الشاشة الكبيرة، وكنت أرى حمة لسانه وهو يتكلم كأنه أيضر أو ما شابه ذلك، مع الشاشة الكبيرة ما حضرت اسمه. المهم اشترط عليهم فقبلوا الشرط،
ان شاء الله. لا تأكل الباب عن السخاءات والطحار استمدها بالأقلية
ايش؟
يسأل
عن عبارة الصحاوي والصحاوي
والأقوية إلي عبارة الصحاوي اللي تتلقى أو الأقوية في السلام عبارة الصحاوي ماذا يقول في نفس التقريب والتعصب؟
أبو جعفر الصحاوي؟
نعم أهلا وسهلا السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا. الآن فهمت أو كدت. أهلا مرحبا. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك تعني ما قلته صباحا اليوم. لا فرق بين مقلد يقلد وبين بهيمة سقاد أو ما هذا معناه؟
أظن
يحتاله
لا يقلد إلا غبي أو عصبي.
أي نعم فيه لفظة عصبي.
لا يقلد إلا
غبي أو عصبي. أي نعم.
لكن يا شيخ أنا رأيت
أن
تعصب
المذهب
الحالي
شيء رهيب. عليك يا شيخ لكن اذكروا محاسن موتاكم ولو أن الحديث ضعيف السند لكن المعنى صحيح. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أبو جعفر الصحاوي مع مقلد ويغلب عليه التقليد ويدافع عن المذهب دفاع المقلدين ولكن هو خير من كثيرين.
أعلم أبي حنيفة يا شيخ.
أقول لك هو خير من كثير من المقلدين بدليل أنه خالف المذهب في عشرات المسائل
ما شاء الله.
لكن أنا في الواقع أريد من إخواننا الدعاة إلى السنة أن يعرفوا طبيعة البشر وأن يلاحظوا صعوبة الانفكاك عن العادة وعن التقليد إلا بعد جهد جهيد وزمن مجيد. لعلك تشاركني في اطلاعك على علم أبي الحسنات اللخنوي.
نعم.
وأنه من نوادر الحنفية في الهند الذين تأثروا بمنهج أهل الحديث واختاروا كثيرا من المسائل التي يخالفون فيها أئمتهم. وأنه مات ولم يكسب له أن يعيش حياة طويلة وفي اعتقادي لو أتيح له ذلك لكان رأسا في الدعوة إلى الحديث وأهل الحديث هناك في الهند حيث كان يقيم. لكن كما يقولون وما أدري هذه العبارة صح من قال أو أن تقال عاجلته المنية فلم يتح له أن يستمر في هذا النقد العلمي في غزارة علمه لأصبح في رأيي خيرا من الذي جرت بينه وبينه مناقشات طويلة وهو الصديق حسن خان. فإذا إذا رأينا أبا جعفر الطحاوي وأمثاله متمسكين بالمذهب فيجب أن نعرف أن هذه طبيعة البشر وأن التخلص من آثار بل ومن أوضار هذا الجمود المذهبي ليس بالأمر السهل أبدا. فإذا وجدنا أبا جعفر يخالف مذهبه في عشرات المسائل في كتابه الذي تتجلى فيه تعصبه لمذهبه وهو شرح عن الآثار ففي هذا الكتاب نفسه يصرح بمخالفته لأبي حنيفة والإمام محمد وأبي يوسف اتباعا للحديث. فأنا أعلم بأنه لم يخرج عن التقيد بالمذهب إلى حد كبير كما هو الشأن في ابن تيمية وابن القيم حيث خرج عن التمسك بالمذهب الحنبلي إلى أبعد الحدود لكن مع ذلك بقيت هناك رواسب كثيرة وبخاصة بالنسبة لابن القيم حيث بقي فيه رواسي التصوف كان قد تتلمذ فيما يبدو لنا على بعض المشايخ الصوفية هناك، ولذلك تجد منه التصوف لا نجده في ابن تيمية. وأنا شخصيا لا ألومه لأن الخلاص من هذه الرواسب ليس بالأمر السهل أبدا. فخلاصة الكلام أن أبا جعفر الطحاوي هو رجل عالم بالسنة، عالم الحديث على طريقة أهل الحديث، ويجمع الطرق والألفاظ ويبني عليها أحكام شرعية، وفي كثير من الأحيان يجتهد ولا يقلد، لكن أكثر الأحيان مع الأسف هو حنفي المذهب. فإذا إذا ذكرنا سيئاته ذكرنا أيضا مع حسناته، ولكن أنصح في سبيل يعني إيجاد شيء من التقارب الفكري بيننا وبين المخالفين لنا أن لا ندندن حول السيئات، وإنما نكثر من الدندنة حول الحسنات، وحينما نضطر إلى أن نذكر أن هذا الرجل مع فضله وعلمه ظل يلزم على تقليده في أكثر مسائل نفعل ذلك، لأننا لا نريد أن نحابي أحدا، ولكن نريد كما أشرت أنت آنفا عفوا قريبا في بعض الجلسات العلمية يجب أن نستعمل السياسة الشرعية، ومن سياستك أن تمنع صاحبنا من أن يسجل كلاما لك. هذه السياسة الشرعية لا بأس فيها إذا ما وضعت موضعها. كذلك لأن الحقيقة أنا أخشى من الإفراط والتفريط أن يتربى إخواننا الطلاب الناشئون على الغمز واللمز والطعن بالمخالفين لنا في كثير من المسائل، بينما هم يسلكون معنا في الخط الأساسي وهو اتباع الكتاب والسنة، لكن يختلفون عنا أنهم لا يزالون مقلدين. وأنا كما يقولون عندنا في سوريا العبد الفقير، أنا أعرف لماذا أنا منسجم معكم كثيرا، لأني ما عشت تحت توجيه عالم حنفي، وإنما ربنا عز وجل أنقذني بفضل من عنده ونشأني نشأة لي خاصة، فما عرفت التمذهب إلا في أول حياتي العلمية، قرأت على والدي رحمه الله وعلى غيره من بعض مشايخ الحنفية مثل مراقي الفلاح مثل القدوري ونحو ذلك، لكن سرعان ما ربي هداني إلى السنة وأشر عليها كما ترون. لكني أتصور لو كنت قد نشأت على المذهب الحنفي سنين طويلة ثم جاءني الفسق بعد لئيم الكتاب والسنة كما نفعل نحن مع الناس اليوم، هات حتى يرجع ويحوج للصواب بالمئة خمسين ستين، صعب جدا هذا. ولذلك فأنا أعتقد أنه ينبغي علينا أن نكون قنوعين إذا ما رأينا إنسانا في الخطوة الأولى وافق معنا على الكتاب والسنة نبحث يقول عنه في الشام.
الشيخ
فارس
ما
كان
بعد اكتب يا شيخ
خليك
مع الشيخ
هذا شديد احنا فارس
يفلح
ان شاء الله هو يكون من الفالحين اسما ومسمى. المقصود اردت ان اقول لو التقينا مع بعض هؤلاء المقيدين او الصوفيين المنحرفين او الاشاعره او ما تريدين فاستجاب لنا ان والله هذا كلامه الحق الكتاب والسنة ولا شيء، لكن انت تراه لا يزال على عقيدته لا يزال على حنفيته. فانا بقول مجرد ان تسمع منه هذا الاعتراف على التعبير السوري ابحث في عبك ان وافق معك على هذا الاصل الصحيح، لكن بعد ذلك تابعه بالموعظة والتفسير وإلى آخره، ثم ما حصلت منه من انحراف عما كان عليه من التمذهب إلى التمسك بالكتاب والسنة، هذا نور على نور. أما أن يصبح سلفي العقيدة والمنهج العلمي قصر ما بين عشية وضحاها، هذا أمر مستحيل. والمثل بين أيدينا أن نرى جهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعاده مع أصحابه، ونضرب على ذلك الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كم كان عدوا شديدا ضد الدعوة، وكم كان يحاول أن يفتن الناس عن الدعوة، إلى أن حان الأوان وأسلم عن قناعة، ثم كان من أقوى الناس في دين الله تبارك وتعالى. عز
الله بيتكلم.
نعم.
ما زال إسلام عزيزا منذ أسلم عمر.
أحسن. ابن مسعود. نعم. الشاهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقول لبعض إخواننا أضرب له مثلا، وهذا المثال الآن أذكره لأضرب به عصفورين بحجر واحد، يقولون عندنا عصفورين بحجر واحد. أولا تنبيها للحاضرين وتنفيذا لصعوبة إرشاد الناس ونقلهم عن عاد من العادات، مع أنهم مسلمون ومتعبدون لله رب العالمين، ولكنهم اعتادوا عادة، فمن الصعب جدا جدا أن يحيدوا عنها. وحينما سنذكر هذا المثال أو نذكر هذا المثال وسنذكره أيضا، نذكر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام وكانوا على أخلاق معروفة سيئة من وادي البنات ومعاقلة الخمور ونحو ذلك، كيف استطاع عليه الصلاة والسلام أن ينقل هذه الأمة، الأمة العربية، من الضلال إلى الهدى، من الشرك الأكبر إلى التوحيد إلى آخره؟ هذه وحدها معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا قسناها بدعاة الآخرين؟ المثال هو، وأخواننا الأردنيون يعرفون ذلك. تعرفون صديقنا أبو مالك محمد شقرة، هو إمام مسجد هناك يسمى بمسجد صلاح الدين، وهو من أوائل الذين استجابوا للدعوة السلفية والحمد لله رب العالمين هناك، وعرف في جلة ما عرف من السنة التي خفيت على كثير من المصلين، وهنا القصد التذكير. الحديث المعلوم لديكم مما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. المشاهد الآن في العالم الإسلامي كله، وهذه بلاد من هذا العالم، لا يكاد الإمام يسلم قراءة الآية الأخيرة من الفاتحة، لا يكاد يسكن نون ولا الضالين إلا والمسجد ضج بآمين. والحديث يقول: إذا أمن فأمنوا. والعلماء يشرحون هذا الحديث بمعنيين: إذا أمن أي شرع، إذا أمن إذا فرغ. وإذا أخذنا القول الثاني في تفسير الجملة هذه يظهر تباين التطبيق لهذا الحديث، والخطأ فاهي جدا. وإذا أخذنا القول الأول وهو الذي معنت نفسي إليه أخيرا، إذا شرع الإمام بآمين فاشرعوا أنتم بآمين، مع ذلك فالمخالفة متجسدة تماما. هذا هو العصور الواحد، وهو تنبيه اخوان الطلاب اولا ليربوا انفسهم على هذه الملاحظة، فلا يسبق الامام بكلمة امين الا بعد ان يسمعوا تأمين الامام، ولا يستعجلن احد فيقول واذا كان الامام لا يؤمن جهرا كالحنفية مثلا، هذا هو حكم اخر. الشاهد هذا هو العصور الاول. العصور الثاني، اخونا هذا ابو مالك الى هذه الساعة منذ سنين وهو يحاول ان يربي الناس الخليلين الذين يصلون في مسجده وفي كل صلاة جمعة فضلا عن بقية صلاة الخمس، ينبه الناس هذا التنبيه بإيجاز ويذكرهم بالحديث، مع ذلك لأول ما يقرأ ولا الضالين وكأنه ما تكلم. فنقول وأقول إخوانا صراحة، انظروا ما أصعب إرشاد الناس ونقل من عاداتهم وتقاليدهم إلى الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله. فإلى الآن تجد الناس مع تكرار التنبيه والتعليم والتوجيه ما استقاموا على السنة في هذه الجزئية، فما بالكم إذا وسعنا دائرة التعليم والتذكير في العشرات والمئات المسائل. والله هذه الدعوة تحتاج إلى صبر أيوب عليه السلام، ولا أقول إلى عمر نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لأن هذا خلاف سنة الله عز وجل في خلقه. لكن يحتاج الداعية أن يكون صبورا، ومن الصبر أن نستعمل الحكمة والسياسة كما أشرتم أنتم في بعض كلماتكم مع هؤلاء المخالفين، وأن نتلطف معهم ولا أن نحقر علماءهم بينهم فيظنون بنا ظن السوء. ولذلك فمثل أبو جعفر هذا الطحاوي، أنا أتمنى أن يكون الحنفيون كلهم قديما وحديثا مثله في العلم وفي العدول عن الجمود على التقليد المذهبي في بعض المسائل، هذه نعمة كبيرة. ومع ذلك الأمر كما قيل، وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم الأقل من الخليل، فصاروا اليوم نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا لاتباع السنة والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
ومع ذلك الشيخ أنا رأيت العجائب في سرعة التحول على الباطل في بعض الناس. يعني لو عاش عمرا مديدا على خطأ ثم تقول قال الله تعالى رسول ربي ينتهي هذا الخطأ.
الحمد لله.
رأينا في كشمير العجائب يا شيخ الحمد لله.
الحمد لله.
عبد الرزاق. لأن المساجد لاحظ عليهم أخطاء في الصلاة وغيرها، فالملاحظة واحدة تلقيها ينتهي كل شيء.
بس هذا لا شك لا يكون متفقها بالتفقه الخلفي، يكون شعة خمير صغير.
لا، دول أصولهم صحيحة. هذا الحديث أصلهم تمسك بالكتاب السنة، هذا يعني الأصل صحيح. فإذا قلت قال الله تعالى رسول الله هيئينهم للتغيير بسهولة. أيضا رحلة بنارس،
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
رحلة بنارس أول رحلة الجامعة لجامعة السلاير بنارس، فجئنا وهم يدرسون ثم يدرسون أنا سلفية بلا رأينا في كشمير العجائب الشيخ لها الماضي.
الحمد لله.
الشيخ عبد الرزاق. لأن المساجد لاحظ عليهم أخطاء في الصلاة وغيرها، فالملاحظة واحدة تلقيها ينتهي كل شيء.
بس هذا لا شك لا يكون متفقها بالتفقه الخلفي، يكون شعة خمير صغير.
لا، دول أصولهم صحيحة.
هذا الحديث أصلهم تمسك بالكتاب السنة، هذا يعني الأصل صحيح. فإذا قلت تعالى كان الرسول مهيئينهم للتغيير بسهولة. أيضا رحنا بلارس،
بارك الله فيك، جزاك الله خير،
رحنا بلارس أول رفض رحنا الجامعة لجامعة السلاير بلارس، فجئنا وهم يدرسون كما يدرسون أما السلفية في العقائد كتب التوحيد لا وجود لها، كتب التوحيد عبد الوهاب لا وجود لها أبدا، وعمدتهم في العقيدة أما السلفية. فاستنكرنا قلنا كيف هذا المنهج، أنتم رجعون لكم الحديث وأنكم سلفيون جعلكم ثم جعل السلفية ثم ما عندكم السلفية شيء بل عندكم ردها العقيدة السلفية يا وعذار يعني فيها المقبول وغير المقبول، ثم سلموا المنهج. فهذا المنهج أنتم طاف أيديكم وحطوا ما شئتم من الكتب وخلت أمور تمشي. الله يرضى المنهج لأن بكتب التوحيد كتب الثانية ولا دباء الطحاوية الواسطية الجبرية كتاب التوحيد فتح المجيد ومشت وراحت الجامعة الهندية فورا تغير الثانية تغير فورا أصول صحيحة أصول صحيحة
الحمد لله
الحمد لله. بعدين بس الجماعة يمكن يبردون لما تقول لهم هذا الكلام يروحين على الدعوة فلنصبروا معنا واثنوا في الدعوة بس تكون أخلاق طيبة أليس كذلك؟ يا الشيخ ما يبغى يبردكم خلوكم رجال يعني شغالين لكن بالحكمة والأدب والاستقامة.
الشيخ السؤال الآن بينت أنه لابد من استعمال الحكمة مع المدعو والصبر عليه. أحيانا الإنسان الداعي يقوم بأمرين، الأمر الأول التنبيه،
الأمر الأول
أنه ينبه يعني يبين الحق للناس مثلا التحذير من البدع وكذا وكذا إلى آخره. الأمر الثاني أنه لو صح له بدعيا أتى أو شيء من هذا القبيل يستعمل معه أولا اللين حتى إذا رآه كابرا يطبق طريقة السنة من عدم مجالسة إلى آخره. الملاحظ والذي لاحظناه أن بعض الذين يشدون على المنهج الصحيح منذ أن يسمعون بك أنك تحذر لا ترى، فكيف الآن يعني التوفيق ما بين القول أن الإنسان لا بد أن يجالسهم وكذا وكذا وبين أنك تصدع بالحق لبيان للناس الآخرين؟
أنا ما فهمت منك أن هناك تناقضا الذي يشمس عنك شموسا البغلي لا يقاس عليه الناس الآخرون الذين ينبغي عليك أن تصدع لهم بالحق، فما فهمت أن هناك تناقضا.
هو يا شيخ الآن نحن الذي لاحظنا أن البعض من أجل الطريقة الثانية وهي الحكمة مع المدعو يريدون إسكاتك عن بيان الحق من اجل ان تاتيه يعني بسهوله، هذا يعني منتشر امام عند الدعاه الان.
طيب انت تذكر معي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فانا اذا كنت ادعو اولا الى دعوه الحق وثانيا بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن أنت ولا مؤاخذة كمثال تريدني أن لا أستعمل الحكمة وأن أصدع بالحق، أما الذي يضرني؟ أي في نهاية المطاف وفي اختصار الكلام مالي وللناس، المهم أن أعرف أنا هل جمعت بين الصدع بالحق والدعوة إلى هذا الحق بالحكمة والمعرفة حسنة أم لا؟ فإذا أنا لم أجمع قد أصدع بالحق ولا أستعمل الحكمة وهذا موجود، وقد أستعمل الحكمة وأتلين بها حتى أضيع الصبر بالحق، فإذا لا هذا على صواب ولا هذا على صواب، وإنما الصواب نجمع بين الدعوة إلى الحق وبين حكمة والموعظة حسنة. أما زيد من الناس أو جماعة من الناس يريدون منا باسم الحكمة ألا نتحدث ولا نصارح بالحق، هذا بلا شك ليس من الحق في شيء. فإذا نجمع بين أمرين ونجاهد أنفسنا على هذا الجمع بين الحقين، حق الدعوة وحق استعمال الحكمة والموعظة الحسنة. تفضل.
نرى يعني كثيرا من اصول المنهج السلفي دائبين في الهجوم على المنهج السلفي وعلى رموزه كما يقال،
وعلى
رموزه من أئمة السلف كابن تيمية وابن القيم وابن الوهاب، ودائبون في هذا العمل لا يفترون، ومع دابهم هذا لا نسمع صيحات ولا ضجيج حول هذا العمل الماكر. لكن إذا يعني بلغ السيل الزبع وتصدى لهذا التيار الخطير بشأن الرد تأتي الانتقادات، تأتي أنتم مثلا يعني اعتدى عليهم فلان دافعته، سمعتم الصيحات على صور هذا في سوريا، صيحات بهذا الأسلوب الشديد، ولا بد من الحكمة ولا بد من الدين ولا بد من الصبر، لأن هذا أعداء شيوعيين وبعثيين وناصريين وإلى آخره. فنحن نرى هذه الطائفة دائبة لا تفتر في مؤلفات في تعليقات في كذا وكذا وكذا، فماذا نصنع؟ هل من الحكمة أن ما نقدح في شيوخهم أبدا ونسعى في بيان الحق بدون هذا الأسلوب؟ أو أيضا كجزء من الدعوة لابد أن نصدى لهذا التيار ونبين ما فيه من ظلم ومن عدوان ومن انحراف. يعني هل نجمع بين الأمرين أو نرجح جانب السكوت ونمضي في بدعوتنا هكذا هادئين ونسكت هذه الموجات نطاطع رؤوسنا على ماشيين؟
ما يكفي هذا. لابد من الجمع بين الدعوة إلى الحق والرد على الذين يبطلون ويحاربون الحق والدعاة إليه، وهذا يعني أمر واضح جدا من كلامنا السابق، الصلاة بالحق واستعمال الحكمة والموعظة.
أصبح في مفهوم الناس أن هذا ليس من الحكمة.
ليس إيش؟
ليس من الحكمة المناقشة
هاي رجعنا إلى الناس، هذانا وللناس، علينا أن نعرف الحق وأن نتقرب إلى الله عز وجل بالدعوة إليه. وكلنا يعلم قوله تبارك وتعالى في السورة سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علينا أن ندعو إلى الحق وأن نصبر على ذلك وأن لا نكل ولا نمل مهما تألب الأعداء علينا وردوا علينا ونسبونا إلى التشدد وإلى ربما الخروج أو نحو ذلك، لا يهمنا. إذا كان ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ترى ما نسبتنا نحن الذين نزعم أننا دعاة، ما نسبتنا إلى نبينا عليه السلام؟ لا شيء يذكر. فإذا كان الكفار والضلال يتكلمون عادة في الرسل ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا نحن يجب أن نهيئ أنفسنا أننا سنسمع من الذين ضلوا كلاما كثيرا، لابد من أن نهيئ أنفسنا لهذا وأن نصبر على دعوتنا لنؤجر، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله المستعان.
الرد على الكتب المنحرفة وتتبع أقوال الأقوال المنحرفة في بعض الكتب، وإن كانت كتب في جملتها مفيدة، يراه كثير من بعض من الدعاة المعاصرين أو من الذين ينتسبون إلى الدعوة في هذا العصر في الجماعات المختلفة، يرون أن تتبع هذه الكتب يعني مضيعة للدعوة وضياع ويعني وأنه
لم يكن.
نعم
نعم،
هذا الذي هذه مما يواجهنا حقيقة دائما، في حتى من بين بعض إخواننا الذين هم من أهل العقيدة أصلا وأثرت فيهم بعض المناهج، فيرون تتبع هذه الكتب والكشف عن متانبها وتزييف ما فيها من باطل، يرون أن هذا إضاعة وقت لا فائدة فيه، بل يراه بعضهم من تتبع عورات الناس.
الله أكبر. الله
المستعان.
نعم.
أريد أن أعود إلى نقطة تكلمتم عنها في الصباح حول صيام يوم السبت.
ما سمعنا في هذا. لا 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 استهد بس بس بفرص واحد ما يمل الناس.
جزاك الله خير.
أيوه.
تفضل. أنا فهمت من كلامكم أنه لا ينبغي صيام يوم السبت إلا في رمضان.
لا ليس إلا في رمضان.
حتى أكل.
لا 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 أعمل محاضرة، أنا بقول لك لا، فمعنى أن هذا الفهم ليس صحيحا.
حسنا.
فإذا تريد أن تعمل محاضرة على شفا جرغ نهار. هذا الفهم ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلسان عربي مبين إلا فيما افترض عليكم. فالآن أنا أسألك، رجل عليه قضاء أيام رمضان،
هذا مفترض طبعا
هو البارد، لكن ليس رمضان، لا يسوم في رمضان،
يكون
مفترض. طيب هذه واحدة. والأخرى، رجل نذر على نفسه نذرا، هذا رمضان. نعم
شهرين متتابعين، أو قال صيام شهرين متتابعين،
هذا هو يعني أشياء كثيرة، أليست هذه فروع؟
يعني فيما عدا المفترض.
نعم
فيما عدا المفترض. المفترض يعني
معنى هذا ليس كلامي، هذا كلام نبي اليمين، إلا في مفتر عليكم.
حسنا.
لكن أنت استعجلت علي، إلا في رمضان قلت، أنا ما قلت هذا أولا، إنما هذا فهم منك.
حسنا.
وهو في نفسه قضاء كما عرفت الآن. طيب تابع الكلام.
يعني إذا مثلا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء.
لا معك الله، رجعنا خلينا رجعين بعدين كما يقولون يعني. هذا وعد الكلام الجرى هناك، وستضطرني أن أعود إلى ذلك الجواب أيضا الذي سبق هناك.
لا أريد يعني مختصرة.
تفضل. اليوم معك معه يقول عندنا.
جزاك الله خير يا شيخ.
تفضل.
فتواك وكلمتك مسموعة. ذلك قبول وشيء لا ينكر. فأقول إذا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو من أيام البيض أو ست من شوال لا ينبغي أن يصام. هكذا؟
ميت هكذا.
أحسنت. طيب لأني كنت أتذكر حديثين في هذا، فأود أن يعني توضح وجه التعارض. يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الآخر يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. وهذا حسنه الترمذي، لكن لا يعني معرفة لي في تدقيق الإسناد. الحديث الثاني حديث ابن عباس عن أم سلمة أنهم سألوها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان يصوم السبت والأحد، فأنكروا على كريب الذي نقل له رواية أم سلمة، وقاموا بأنفسهم فسألوها، فقالت إنه كان يصوم السبت والأحد مخالفة للمشركين، وصححه كما يقول الشوكاني ابن حبان وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي. فأنا أشكل علي هذا الاعتراف.
حق لك الإشكال.
جزاك الله خير.
ولم يحق لك أن تنسب إلي ما لم أقل.
كلمة رمضان وضع في حكمها وفي معناها.
أما أنك أشكل عليك الأمر فالجواب فعلا يعني يؤخذ من أجوبتي السابقة على غير هذا الحديث، لكن في كثير من الأحيان الناس أو بعض الناس لا يهتمون بالقواعد وبالأصول ولذلك فهم يريدون جوابا عن كل فرع وعن كل حديث. والآن أنا أذكرك بما جرى هناك. حينما تفضل بعض المشايخ الخبراء وجاء بحديث جويرية وأنت حاضر، كان جوابي هذا الحديث يبيح صيام يوم السبت، صح؟ حديثك الأول والثاني يبيح صيام يوم السبت، هل سمعت الجواب عن ذاك الحديث؟ فأقول لك الآن باختصار قد يتلوه التفصيل، الجواب الذي سمعته عن حديث جويرية هو عين الجواب عن حديث أم سلمة وعن حديث الأول الذي نعم الجواب هو نفسه مع شيء من التحفظ سأذكره فيما بعد، لكن أريد أن أذكر حضرتك بأن ذاك الجواب هو الجواب، هو الجواب بمعنى هذا الشرح الذي قد نضطر إلى ذكره ما دام أنك رغبت أن نعود القهقراء وأن نعود رجعيين إلى الوراء.
إذا كان لهم رغبة
معليش يقول إيش بإيجاب، طيب جزاه الله خير. نقول الآن بإيجاد هذه الأحاديث التي ذكرتها الآن أو هذان الحديثان كحديث جويرية، ما أتينا بشيء جديد سوى أننا زدنا في العدد، فصارت الأحاديث المبيحة بدل حديث واحد هو حديث جويرية صار المجموع ثلاثة أحاديث، وكل هذه الأحاديث الثلاثة تدخل في دائرة إباحة الصيام المختلف فيه ألا وهو صيام يوم السبت. وإذا كان هذا الكلام الذي أقوله الآن مسلما به ولا أظن أحدا يناقش فيه، فإننا الجواب سبق عن هذا، لأنه لا فرق بين حديث جويرية من حيث أنه دل على إباحة صيام يوم السبت، ولا فرق بالتالي بين حديث أم سلمة لأنه دل على نفس الدلالة، وأخيرا الحديث الثالث، فما كان جوابا عن الحديث الأول كان جوابا عن الحديث الثاني، وما كان جوابا عن الحديث الثاني كان جوابا عن الحديث الثالث، وأخيرا ذاك الجواب هو جواب عن الحديث الثلاثة. هذا من حيث تطبيق علم أصول الفقه أن الحاضر مقدم على المبيح، وضربنا أمثلة تقريبية، وبعض من على يمينك من الأفاضل ممن يحضرون المجالس العلمي قال لما سمع المثل الذي ضربته لكم وأنتم جميعا حاضرون افترض أنه جاء يوم اثنين أو يوم خميس يوم عيد، فهل تفضل صيامه لما فيه من الفضيلة أم تؤثر ترك هذا الصيام لأنه صادف يوم عيد وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد؟ صرح بعض الأفاضل الحاضرين والله أن هذا المثال يقنعنا تماما، وقد كنا من قبل نقول بخلاف ما يقول الشيخ، أما الآن فهذا المثال مثال واضح جدا، لأنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. لعلك تذكر معي أن هذا الكلام كله جرى في تلك الجلسة، فالآن ما الذي استفدناه لا مؤاخرة من أنك ضممت إلى حديث الأول حديث جويرية حديثين آخرين وهما كالأول كلهم داخلون في موضوع الإباحة، وحينئذ فالقاعدة كما ذكرنا إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. هذا من الناحية الفقهية. من الناحية الحديثية حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا، الحقيقة أنني كنت في سنين مضت حسنته في بعض كتبي، ثم تبين لي أن فيه رجلا مجهول العدالة. ولذلك فرجعت عن تقوية هذا الحديث وتحسينه كما نقلت ألف عن سره، وأدخلته في القسم الذي لم يطبع بعده من ضعيف ترغيب وترهيب، بينما كان في الطبعة الأولى من صحيح الترغيب والترهيب كان موجودا فيه. والآن لما أعدنا طباعة المجلد الأول من صحيح الترغيب والترهيب وتبين لي أن فيه تلك العلة، رفعت هذا الحديث من الصحيح. فالطبعة الجديدة التي هي من طباعة دار المعارف ليس في هذا الحديث، لأنني نقلته إلى ضعيف الترغيب والترهيب. فنقول نعم موجود أيضا، جزاك الله خير. نعود لنقول، فمن كان لا يزال يقتنع أو مقتنعا بأن هذا الحديث ثابت كما رأيت أنت من الشرعي، فالجواب الفقهي يكفيه. ومن كان يقتنع بنفس ما اقتنعت أنا به أنه حديث ضعيف الإسناد، فنعيد الكلمة التي قلناها هناك، أن هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، حديث ضعيف يخالف حديثا صحيحا لا قيمة له. أما الحديث الثاني فالذي أذكره الآن غير متيقن أن فيه اضطرابا في متنه وفي بعض رواته أيضا شيء من الجهالة، ولعل أخانا عليا يمدنا بمدده.
شيخ
الدين
استطاع بين عائشة والراوي عنها. أيوة. وسألتك عنه فلم ترده في صحيح الترمذي.
أيوة.
فبالتالي هو من نصيب الكتاب الآخر.
ضعيف الترمذي. هذا هو. فإذا رجعت يا أستاذ خفيحنين ما استفدت شيئا سوى على النظام العسكري السوري مكانك واضح.
لا
سمحت لك. الله خير.
لا سمحتك.
تفضل.
أيضا من القواعد السورية. يعني إذا تعرض القول الكيف يقدم القول الكيف.
أحسن. جزاك الله خير.
ثانيا قاعدة أيضا أصولية.
بس هذا كلام أرجو أن توجهه إلى جارك.
كيف؟ لأن حديث الصماء وقف على كلام ينسب للإمام مالك أنه كذب. ولابن شهاب الزهري يقول هذا من حديث الحمصيين، وكلام الليث بن سعد يقول لم أكن لأحدث به وكنت أكتمه لولا أنه انتشر، ونقل عن ابن تيمية أنه يقول شاذ، وأبو داود يقول منسوخ، فما رأيك؟
أيضا أقول لك كأنك لم تكن حاضرا في تلك الجلسة الصباحية، لقد نقلت أنا شخصيا نقلت عن أبي داود أنه ذكر عن إمام مالك تعليقا، أيضا كنت دقيقا في ذكري تعليقا، أنه قال حديث باطل، وهذا ما لم تقله أنت الآن. أقول نعم كذب صحيح. والشيء الثاني أن أبا داود نفسه قال هذا حديث منسوخ، فأنا لست غافلا عن هذه الأقوال التي توهن من قيمة هذا الحديث ومن شأنه. ولكن ماذا تريد مني إذا أوجدت لنفسي أولا ثم لغيري ثانيا أربع طرق لهذا الحديث؟ هل يصح في حديث له أربع طرق بعضها على الأقل صحيح لذاته، هل يصح أن يقال فيه حديث باطل أو حديث كذب؟ ها؟
هذا أشكل عليه كلام أئمة.
طيب إن شاء الله زال الإشكال وطاح.
لا زال الإشكال قائما.
لا زال؟
سبحان الله.
من حجر غير منكر هذه الكلمة من المالك. يعني
هذا هو المفروض. لكن لماذا لا يزال الإشكال قائما في صدر الأستاذ ما دام شهد لك بأنك يعني من أهل العلم بالأصول؟
الحق
إن شاء الله. طيب غيره.
القاعدة اللي يردد الشوكاني إذا تعارض قول الذي صنع فعله يحمل الفعل الخصوصية،
أو يقدم القول على الفعل لأن فعله يحتمل الخصوصية.
عفوا، ليس من الضروري أن يحمل على الخصوصية، وإنما يحمل على محمل من ثلاث: إما الخصوصية، وهذا آخر ما يمكن أن يلجأ إليه الفقيه، إنما الأول أن يقال هذا النص الذي صدر من الرسول عليه السلام فعلا يمكن أن يكون على الإباحة الأصلية، لأن التشريع، وهذا ذكرناه أيضا في جلسة قريبة يا علي، تعرضنا لهذا اليوم صباحا، أن الرسول عليه السلام قد يفعل شيئا على البراءة الأصلية
اليوم،
هكذا أذكر. أيوة، إذا تعرض القول مع فعله عليه السلام قدم القول على الفعل، هذه حقيقة علمية أصولية من الضروري جدا على طلاب العلم أن يكونوا ذاكرين لهذه القاعدة، لأنهم إذا ما آمنوا بها أولا ثم أحسنوا تطبيقها ثانيا ستزول بعض الإشكالات التي دارت في نفسك، ستزول أكيد لأنك مقتنع بأن هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة. إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل، لماذا؟ لأن قول الرسول عليه السلام تشريع عام، حتى جاء في علم الأصول أن الأمر الصادر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجها إلى فرد من أفراد الأمة فهو خطاب لكل الأمة، أليس هذا من الأصول؟ فما بالك إذا كان الأمر موجها للأمة: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افطر عليكم، إلى آخر الحديث. فإذا صدر أمر من الرسول عليه السلام خرج من أفراد الأمة، ثم ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد خلاف هذا الأمر، قلنا الأمر تشريع عام، والفعل قد يعتبره ويحيط به ما يجعله خاصا به عليه السلام، لا من باب الخصوصيات المعروفة والتي هي من مناقبه عليه السلام وخصائصه التي لا يشاركه فيها أحد من الناس، حتى بعضها لا يشاركه فيها بعض الأنبياء والرسل كما هو معلوم. فإذا تعارض أمره عليه السلام أو قوله مع فعله قدم القول على الفعل لهذا السبب، أن قوله تشريع عام، فعله قد وقد، أي قد يكون تشريعا عاما وقد لا يكون. لا شك أنه يكون تشريعا عاما بشرطين اثنين ذكرنا صباحا: الشرط الأول وهو أن يكون عبادة وأن لا يكون عادة، لأن العادات لا تدخل في الشرعيات. الشرط الثاني أن لا يكون له مخالف من القول الصادر من الرسول عليه الصلاة والسلام كما نحن الآن في صدده. فإذا وجدنا قولا خالف فعله عليه السلام أخذنا بقوله وتركنا فعله، لأن قوله هو الشرع العام وفعله قد وقد. الآن نبحث في هذه القد قد